الولادة وضعف المصطفى وآله سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا يستدل على حجية خبر الواحد بالأدلة الأربعة، وقد تقدم الكلام عن الكتاب الكريم والسنة الشريفة والإجماع. بقي لدينا الدليل الرابع على حجية خبر الواحد، وهو الدليل العقلي. وقد قرر الدليل العقلي بثلاثة بيانات. البيان الأول ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في الرسائل، ولكن المصنف رحمه الله يطرحه هنا بطريقة يسلم من بعض الإشكالات التي طرحت عليه بالبيان المذكور في الرسائل. يعني نفس المطلب، لكن المصنف طوره بحيث يسلم من بعض الإشكالات السابقة. وهذا البيان هو التمسك بفكرة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وذلك لأنه يوجد لدينا علم إجمالي كبير بثبوت التكاليف الشرعية في مورد الأمارات الظنية مطلقة، سواء كانت هذه الأمارة الظنية خبر واحد أو شهرة فتوائية أو إجماع منقول أو غير ذلك، مطلق الأمارات الظنية. فلو افترضنا أن مطلق الأمارات الظنية عددها 10,000، فلدينا علم إجمالي بثبوت 1,000 حكم شرعي في تلك الأمارات الظنية التي عددها 10,000. هذا هو العلم الإجمالي الكبير. ما هي أطرافه؟ ما هي أطرافه؟ كل أمارة ظنية، سواء كانت من الروايات أو ليست من الروايات كالشهرة الفتوائية وغير ذلك، مطلق الأمارات الظنية عددها 10,000. ولكن إذا نظرنا إلى هذه الأمارات الظنية لوجدنا
أن أخبار الآحاد والروايات تشكل قسما منها، لأن الروايات أيضا من الأمارات الظنية. ولنفترض أن عدد الروايات هو 3000، فلدينا 10000 أمارة، لدينا 3000 منها هي من نوع الروايات، و7000 من الأمارات الظنية الأخرى كالشهرة الفتوائية وغيرها. إذن لدينا علم إجمالي كبير أطرافه 10000، والمعلوم بالإجمال في ذلك العلم الإجمالي الكبير هو ثبوت 1000 من التكاليف في مورد 10000. نعلم بثبوت 1000 من جملة 10000، هذا العلم الإجمالي الكبير. ولكن إذا نظرنا إلى خصوص الروايات التي عددها 3000، فلدينا علم إجمالي بثبوت 1000 تكليف في دائرة الروايات التي عددها 3000، فلدي علم إجمالي آخر عدد أطرافه 3000، والمعلوم بالإجمال فيه 1000 تكليف، فيوجد لدي علم إجمالي كبير بثبوت 1000 تكليف في ضمن 10000 أمار، ولدي علم إجمالي صغير بثبوت 1000 تكليف في دائرة الروايات التي عددها 3000. حينئذ نقول كما أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي ببعض الأطراف، لو علمت بنجاسة أحد الإناءين ثم بعد الفحص علمت تفصيلا بأن النجس هو الإناء الأول، هنا ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل؟ ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا بهذا العلم التفصيلي، فيتحول إلى علم تفصيلي بنجاسة الإناء الأول وشك بدوي في الإناء الثاني فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض، لأن من شروط العلم الإجمالي بقاء العلم في الجامع وعدم نزوله إلى أحد الأطراف. فنقول كما أنه من الأمور المسلمة انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ببعض الأطراف وبقاء الشك بدويا في الأطراف الأخرى، هكذا يمكن انحلال العلم الإجمالي ولكن ليس بعلم تفصيلي وإنما بعلم إجمالي آخر أصغر من العلم الإجمالي أول. وإذا تذكرون بالأصول دائما نضرب هذا المثال، لو علم بنجاسة إناءين من 10 آنين هذا علم إجمالي كبير، ثم علم بوجود هذين الإناءين النجسين في الآنية الخمسة البيضاء فصار عندنا علم إجمالي صغير مختص بمن؟ بالآنية الخمسة البيضاء. والآنية الخمسة الأخرى السوداء مشكوك شك بدوي تجري فيها أطالة الطهارة. فكما أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي، هكذا العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. وفي محل كلامنا أطراف العلم الإجمالي الصغير عددها 3000، وهذه 3000 وهي الروايات هي قسم من 10000 التي هي الأمارات الظنية. فالشرط الأول متحقق، وهو أن أطراف العلم الإجمالي الصغير هي بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير. الشرط الثاني ألا يقل المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير لا يقل عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير. ونحن افترضنا أن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير عدده 1000، وفي العلم الإجمالي الصغير عدده 1000، فقل عنه أو لم يقل؟ لم يقل. فإذا تحقق هذان الشرطان انحل العلم الإجمالي الكبير وتحول فيما عدا أطراف العلم الصغير التي عددها زجد ما عدا الصغير، الصغير 3000 ما عداه 7000، فما عدا حدود العلم الإجمالي الصغير تحولت إلى شكوك بدوية تجري فيها أطالة البراءة. ف7000 كلها نجري فيها أطالة البراءة، يبقى لدينا أطراف العلم الإجمالي الصغير التي عددها 3000. حينئذ ستتنجز علي هذه الأطراف 3000 وهي الروايات بسبب العلم الإجمالي الصغير. ونتيجة ذلك إذا تنجزت علي ماذا يترتب على ذلك؟ أن هذه الأخبار 3000 اللي هي أطراف العلم الإجمالي الصغير على نوعين: أخبار مثبتة للتكليف كالأخبار الدالة على الوجوب أو الحكم، والقسم الآخر الأخبار النافية للتكليف التي تنفي الوجوب أو تنفي الحرمة. هذه الثلاثة آلاف الروايات، ثلاثة آلاف فمو كلها ثبت لك وجوب، بعضها يثبت عدم الوجوب، مو كلها يثبت لك حرمة، فبعضها يثبت عدم الحرمة، فبعضها نافية وبعضها مثبتة. فأما ما كان منها مثبتا للتكليف وجب العمل به، لأن هذا هو مقتضى الاحتياط الذي يقتضي العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يقول احتط في أطرافي، فإذا كانت الأطراف مثبتة للتكليف بالوجوب أو الحرمة فيجب الاحتياط فيها، فإن دلت الرواية على وجوب التزمنا به، وإن دلت على حرمة تركناه، فلا بد من العمل بالروايات المثبتة. أما الروايات النافية للتكليف اللي هي من ضمن من؟ من ضمن الثلاثة آلاف اللي هي أطراف العلم الإجمالي الصغير، فهذه الروايات باعتبار أنها نافية للتكليف فلا معنى للقول بلزوم الاحتياط والالتزام بها، هي نافية للتكليف، يعني الالتزام بها مخالف للاحتياط، فماذا نفعل؟ هل يجوز، شوف انتقلنا من الوجوب المن، هل يجوز العمل بها؟ يعني اجتني رواية من ضمن الثلاثة آلاف تقول صلاة الجمعة ليست واجبة، زين اذا اريد اعمل بها شو اسوي؟ اترك صلاة الجمعة، وهذا يطابق الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي ويتنافى مع الاحتياط، هذا عكس الاحتياط، راح اترك صلاة الجمعة، فهل يجوز العمل بها او لا يجوز؟ الجواب يجوز العمل بها، الروايات النافية، ولكن بشرط ألا يعارضها قاعدة أو أصل يثبت التكليف. فإذا لدي أمار نافية، عفوا رواية، لدي رواية نافية للتكليف، فإن عارضها شيء مثبت للتكليف فأعمل به من مقتضى الاحتياط، أعمل بالشيء المثبت للتكليف وأترك هذه الرواية النافية. أما إذا لم يعارضها أصل أو قاعدة مثبتة للتكليف فأعمل بهذه الرواية. إذن متى يجوز العمل بالرواية النافية؟ إذا لا توجد قاعدة أو أصل يثبت التكليف. مثلا لو كان لدي علم إجمالي بثبوت إما الظهر وإما الجمعة، فهنا ما هو مقتضى القاعدة؟ مقتضى قاعدة الاشتغال الإتيان بهما معا، هم الظهر وهم الجمعة، فالقاعدة تقتضي الاشتغال، فإذا جاءتني رواية تدل على عدم وجوب الجمعة هذه الرواية مثبتة للتكليف لو نافية؟ نافية، زين توجد قاعدة على خلافها أو لا توجد؟ توجد قاعدة وهي قاعدة الاشتغال والاحتياط في موارد العلم الإجمالي. فإذا كانت القاعدة تقتضي الاحتياط والاشتغال فلا نعمل بهذه الرواية النافية للتكليف. مثال آخر، علمنا قطعا بأن صلاة الجمعة واجبة في زمان حضور المعصوم سلام الله عليه، وشككنا في زمن الغيبة، وجاءتنا رواية تقول صلاة الجمعة ليست واجبة، وهنا هذه الأمارة النافية نعمل بها أو لا نعمل بها؟ طبعا كلامنا مو في الأمارات التي ثبتت حجيتها بدليل قطعي وإلا هي تتقدم، لا إشكال بذلك. إحنا كلامنا إثباته عن طريق العلم الإجمالي، فجاءتنا أمارة نافية للتكليف فيجوز أن نعمل بها أو لا يجوز؟ قلنا شنو شرط الجواز؟ عدم وجود قاعدة أو أصل على خلافها، وهنا يوجد أصل على خلافها، ما هو؟ الاستصحاب، كانت واجبة في زمان الحضور، نشك في زمان الغيبة فنستصحب الوجوب، فهذه الأمارة النافية للوجوب وهي الرواية تصطدم مع الأصل فلا يجوز العمل بها. إذن متى يجوز العمل بها؟ إذا لم تكن تتنافى مع القاعدة أو الأصل المثبت للتكليف. طبعا قولنا في المثال الثاني أن هذه الأمارة لا يجوز العمل بها، لماذا؟ لاصطدامها بمن؟ بالاستصحاب، فيتقدم الاستصحاب عليها. هذا بناء على أن الاستصحاب يجري حتى في موارد العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة، توضيح ذلك. يوجد بحث سيأتي في محله في الاستصحاب، ولكن نشير إليه إجمالا أن إذا كان لدينا يقين سابق وشك لاحق، علمت بطهارة الإناء سابقا، الآن أشك في طهارته ونجاسته، أستصعب بقاء الطهارة، فإذا قطعت الآن بنجاسة الإناء كعلم تفصيلي فلا شك ولا شبهة في أن الاستصحاب لا يجري. متى لا يجري؟ إذا انتقضت الحالة السابقة. بمن انتقضت؟ بعلم تفصيلي بالنجاسة. كان عندي علم تفصيلي بالطهارة، الآن صار علم تفصيلي بمن؟ بالنجاسة، فكيف يمكن الاستصحاب؟ فانتقاض الحالة السابقة بالعلم التفصيلي يمنع من جريان، لأن هذا ليس نقضا لليقين بالشك وإنما نقض لليقين. والسؤال هو إذا لم يكن الانتقاض بعلم تفصيلي بل كان الانتقاض بعلم إجمالي. يعني شنو؟ علمت بطهارة الإناء يوم أمس قطعا، أما اليوم صار عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين، اللي واحد من الإنائين كنت عالما بطهارته يوم أمس، فعندي علم بالطهارة لو بالنجاسة، علم إجمالي بالنجاسة، يعني علم بانتقاض الحالة السابقة وهي الطهارة، لكن هذا العلم ليس علما تفصيليا وإنما علم إجمالي. فهل هذا العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة يمنع من جريان استصحاب الطهارة في الإناء أو لا يمنع؟ وجهان في المسألة مبنيان. بعض قال بمجرد مجيء العلم الإجمالي بالنجاسة الذي هو ناقض للحالة السابقة إجمالا، بمجيئه يمتنع جريان استصحاب الطهارة. المبنى الثاني يقول لا، بمجيء العلم الإجمالي هذا لا يمنع من إمكان جريان الاستصحاب. هذا وين البحث؟ في الاستصحاب. في محل كلامنا، قد واحد يقول شنو ربط محل كلام؟ في محل كلام حينما أعلم بأن صلاة الجمعة واجبة في زمان الحضور، ثم في زمان الغيبة جاءتني رواية تقول بأن صلاة الجمعة ليست واجبة، يعني جاءتني رواية نافية، فإذا أريد أستصحب ماذا أستصحب؟ أستصحب الوجوب، وإذا أريد أعمل بالرواية أحكم بعدم الوجوب. هنا الرواية النافية للتكليف هي طرف من أطراف العلم الإجمالي، بصدور 1000 رواية من ضمن 3000 رواية، فهذه الرواية النافية للتكليف أنا أعلم إجمالا بصدورها، فهنا عندي علم إجمالي بصدور الرواية النافية للوجوب. فإن قلنا في بحث الاستصحاب بأن العلم الإجمالي يمنع من جريان الاستصحاب، فهنا لا أستطيع أن أستصحب الوجوب، لأن هذا العلم الإجمالي يمنع كالعلم التفصيلي. أما بناء على أن العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الاستصحاب، فهذه الأمارة النافية وإن كانت طرفا للعلم الإجمالي، لكن هذا العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الاستصحاب، فأستصحب الوجود. إذن متى الأمارة النافية لا يمكن العمل بها بل نعمل بالاستصحاب؟ متى؟ بناء على أن العلم الإجمالي لا يمنع من العمل بالاستصحاب، وإلا لو كان العلم الإجمالي يمنع من العمل بالاستصحاب لما عملنا بالاستصحاب، وإنما عملنا بالأمارة النافية. وهذا معنى قولنا إن الأمارة النافية يجوز العمل بها بشرط عدم وجود قاعدة أو استصحاب في موردها. هذا بناء على أن العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الاستصحاب، وإلا لو كان يمنع من جريان الاستصحاب فنعمل بهذه الأمارة النافية مطلقة سواء وجد استصحاب أو لم يوجد. فصل في الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية خبر الوقت. طبعا هذه الوجوه العقلية أقيمت لإثبات حجية خصوص خبر الواحد، لا إثبات حجية مطلق الظن. ستأتي وجوه أربعة لإثبات حجية مطلق الظن، أما الآن نحن نتكلم عن إثبات شنو؟ حجية خبر الواحد فقط مو مطلق الظن. قال قلنا كم وجه عندنا؟ ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه يعلم إجمالا بصدور كثير مما بأيدينا من الأخبار من الأئمة الأطهار عليهم السلام. هذا يا علم الكبير لو الصغير، هذا العلم الإجمالي الصغير في دائرة الأخبار صدورها بمقدار واف بمعظم الفقه. يعني شو يريد يقول؟ يريد يقول أن المعلوم بالإجمال في دائرة الروايات لا يقل عن المعلوم بالإجمال في دائرة العلم الإجمالي. يعني نحن نعلم إجمالا بصدور ألف، هذه الألف اللي هي من ضمن 3000 وافية بإثبات معظم الأبواب الفقهية، بحيث يندر أن نجد حكما فقهيا خارج حدود هذه 3000. ليش نقيد بهذا القيد؟ لأنه لو كان الأبواب الفقهية والأحكام الواقعية أعم من هذا المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الصغير وهو ألف، لو كان المراد هو 5000، هذا ايش راح يسبب لنا؟ راح يسبب لنا منجزية العلم الإجمالي الكبير، فيجب العمل بجميع الأمارات الظنية وليس خصوص الروايات والأخبار اللي هي أطراف العلم الإجمالي الصغير. لذلك قال بمقدار واف بمعظم الفقه، بحيث لو علم تفصيلا ذلك المقدار الوافي بمعظم الفقه لنحل علمنا الإجمالي بثبوت التكاليف بين الروايات وسائر الأمارات. هذا يعني هذا العلم الإجمالي الكبير. يقول كما أن العلم التفصيلي يسبب انحلال العلم الإجمالي الكبير، يسبب انحلال علما إلى العلم التفصيلي بالتكاليف في مضامين الأخبار الصادرة، اللي هو العلم الإجمالي الصغير، المعلومة تفصيلا، هاي المعلومة تفصيلا قيد للتكاليف، العلم التفصيلي بالتكاليف، لأن التكاليف الموجودة في ضمن العلم الإجمالي الصغير عددها معلوم تفصيلا أو ليس معلوما تفصيلا؟ معلوم تفصيلا، نعم. فالعلم الإجمالي الكبير راح ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير، وإلى شنو؟ وإلى شنو؟ وإلى شك بدوي في باقي الأطراف التي عددها 7,000. والشك، هاي هو الشك عطف على العلم، إلى العلم، يعني ينحل إلى العلم في حدود العلم الإجمالي الصغير، والشك البدوي في ثبوت التكليف في مورد سائر الأمارات غير المعتبرة كالشهرة والإجماع المنقول التي عددها 7,000. فينحل العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، فراح تصير دائرة المنجزية في حدود من؟ في حدود 3,000. أما 7,000 فمشكوك شك بدوي نجري فيها البراءة. ولازم ذلك، يعني شنو ذلك؟ انحلال العلم الكبير بالعلم الصغير، لازم ذلك لزوم العمل. لا تنسى أن العلم الإجمالي الكبير ما هي أطرافه؟ مو عددها، لا، ما هي؟ الأمارات الظنية، سواء كانت أخبار أو غير الأخبار. العلم الإجمالي الصغير أطرافه الرواية، فالآن راح نتكلم في خصوص من؟ في خصوص الروايات، لأن ما زاد على ذلك أجرينا فيه البراء. ولازم ذلك لزوم العمل على وفق جميع الأخبار التي هي أطراف العلم الإجمالي الصغير، لكن يا أخبار المثبتة للتكليف يجب العمل، لكن وجواز العمل على طبق النافي للتكليف منها، يعني من هذه الأخبار في دائرة العلم الإجمالي الصغير. لكن متى يجوز العمل بالأخبار النافية؟ إيش قلنا؟ إذا لم يكن في المسألة، يعني في مورد الخبر النافي، إذا لم يكن ويوجد أصل مثبت له، من مثبت؟ مثبت للتكليف من قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب. وضربت لك مثال قاعدة الاشتغال ومثال الاستصحاب. فإذا وجدت قاعدة الاشتغال فلا نعمل بالأمارة النافية، الخبر النافي. وهكذا لو كان المورد مورد الاستصحاب التكليف، لا يمكن العمل بالخبر النافي، لكن هذا بناء على أن العلم الإجمالي لا يمنع الجهاز. لذلك يقول بناء على جريان الاستصحاب في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعضها، بعض من؟ في بعض الأطراف، اللي هو في محل كلامنا شنو علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة؟ ما هو الاستصحاب؟ يقتضي الوجوب. الرواية اقتضت عدم الوجوب. علم الإجمالي ما هو بصدور هذه الرواية؟ أعلم إجمالا بصدور رواية من 3000، فأنا أعلم بألف من 3000 وأحد الأطراف هذه الرواية، فأنا أعلم إجمالا بصدور هذه الرواية النافية، بينما في طرف الاستصحاب لدي يقين سابق بالوجود، فلدي علم إجمالي بالنفي، يعني علم إجمالي بنقض الحالة السابقة وهي الوجوب، حينئذ يجري الاستصحاب ولا يجري على بعض المباني يجري، أو مو علم إجمالي، أو توجد أمارة معتبرة قامت على ثبوت التكليف أو عدم ثبوته على خلاف الاستصحاب، هنا يمكن أن يجري الاستصحاب أو لا يمكن، نفس الخلاف، مبنيان، مبنى يقول يجري، مبنى يقول لا يجري، فنطبق العبارة بناء على جريان الاستصحاب في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف، انتقاض الحالة السابقة هذا انتقاض وجداني لو انتقاض تعبدي؟ لا وجدان، أنا أعلم بثبوت بعض هذه الروايات النافية، فالحالة السابقة وهي الثبوت قد انتقضت وجدانا، أو هذا إشارة للانتقاض التعبدي، أو قيام أمارة معتبرة على انتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف، كما لو كان الاستصحاب يقتضي بقاء الوجود لكن قامت أمارة كبينة على شنو؟ على عدمه. الحالة السابقة هي النجاسة وأريد أن أستصحبها في الإناء، لكن قامت أمارة على طهارة أحد الإناءين على نحو العلم الإجمالي أو طهارة إناء بخصوصه، فحينئذ هل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ نفس المبنيين في العلم الإجمالي يأتيان وين؟ في قيام الأمارة المعتبرة في انتقاض الحالة السابقة، قال بناء، من قال بناء؟ يعني أكو مبنى آخر، لا إذا قيام أمارة بعد ما لنا علاقة بانتقاض الحالة السابقة أو عدم انتقاضها، أنت من تتكلم عن انتقاض الحالة السابقة وعدم انتقاضها يعني قاعد تلحظ الاستصحاب، توجد حالة سابقة يراد استصحابها وقامت أمارة معتبرة على انتقاض هذه الحالة السابقة، يعني الآن ما عندي علم إجمالي أنا من نفسي، قامت أمارة معتبرة مثلا قامت بين، فهل يمكن إجراء الاستصحاب أو لا؟ فهي أو قيام أمارة عطف على قوله ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة بمن انتقضت بالعلم الإجمالي أو انتقضت الحالة السابقة بقيام أمارة معتبرة، فهذا بلحاظ الاستصحاب، وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا لو اخترنا المبنى الثاني وهو عدم جريان الاستصحاب فيما لو كان هناك علم إجمالي على انتقاض الحالة السابقة، وإلا لو اخترنا المبنى الثاني ففي هذا المورد الأمارة النافية إذا عارضها الاستصحاب نعمل بمن؟ بمن نعمل؟ بالأمارة بعد ما نعمل بالاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يجري في هكذا موارد، فنعمل بالأمارة النافية ولا نرفع اليد عنها إلا بعد ما نقول إلا الاشتغال أو الاستصحاب، فقط إلا الاشتغال. قال لاختص عدم جواز العمل على وفق الخبر النافي بما إذا كان على خلاف قاعدة اشتغال، بعد ما نقول أو الاستصحاب، لأن الاستصحاب لا يجري في في هكذا موارد بناء على المبنى الثاني. هذا هو الوجه الأول للدليل العقلي. جواب المصنف واضح أن هذا الدليل لا يثبت المدعى، لا يثبت به المدعى. المدعى هو شنو؟ هو ثبوت الحجية لخبر الواحد بأبرز صورها وأكمل صورها، بحيث نستطيع بخبر الواحد تخصيص العام الكتابي وتقييد المطلق الكتابي، ويقدم على المفهوم ويقدم حين التعارض. هذه هي الحجية الكاملة، بينما هذا الدليل العقلي يثبت لنا وجوب العمل بمن؟ بخصوص خبر الواحد المثبت للتكليف. أولا يختص بالأخبار المثبتة ولا يشمل الأخبار النافية، بينما الحجية التي نريدها شاملة للمثبتة والنافية. ثانيا العمل بالخبر المثبت يا من يا باب حسب هذا الدليل؟ من باب الاحتياط بسبب العلم الإجمالي، بينما نحن لا نريد إثبات الحجية من باب الاحتياط، وإنما إثبات الحجية لذات خبر الواحد، بحيث يقوى على المعارضة حتى لو كان إخباره على خلاف الاحتياط. الحجية ما تدور مدار الاحتياط. قال وفي أن هذا الوجه الأول لا يكاد ينهض على حجية الخبر التي نريد إثباتها. لماذا؟ لأن الحجية التي نريد إثباتها حجية الخبر الكاملة التامة، بحيث يقدم الخبر تخصيصا في قبال العام، أو تقييدا في قبال المطلق، أو ترجيحا في قبال المفهوم. يقدم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره. ما هو غيره؟ من عموم أو إطلاق أو مثل مفهوم. هذا لف ونشر مرتب، تخصيصا تقديم على العموم، تقييدا تقديم على الإطلاق، ترجيحا تقديم على المفهوم. إذن هذا الدليل يثبت المدعى ولا يثبت المدعى؟ نعم، يسلم من إشكال أورد عليه في الرسائل، وهو أن مقتضى هذا العلم الإجمالي الكبير إثبات وجوب العمل بجميع الأمارات الظنية 10,000، سواء كانت أخبار أحد أو لم تكن أخبار أحد. أورد عليه إشكال في الرسائل أن مقتضى هذا العلم الإجمالي الكبير وجوب العمل والاحتياط في الأمارات التي عددها 10,000، سواء كانت أخبار أحد أو لم تكن. هذا الإشكال يرد علينا أو لا يرد؟ يرد أو لا يرد؟ لا يرد، لأننا قلنا أن هذا العلم الإجمالي الكبير قد انحل بالعلم الإجمالي الصغير. إذن 7,000 من الأمارات غير الأخبار نجري فيها أصالة البراءة. لذلك يقول وإن كان هذا الوجه العقلي يسلم عما أورد عليه في الرسائل من أن لازمه الاحتياط في سائر الأمارات لا في خصوص الروايات، يعني لابد من الاحتياط في 10,000. جوابنا شنو؟ لما عرفته من انحلال العلم الإجمالي الكبير، من انحلال العلم الإجمالي بينهما، يعني بين من؟ بين سائر الأمارات والروايات، يعني العلم الإجمالي الكبير، من انحلال العلم الإجمالي الكبير انحل بمن؟ انحلاله بما علم بين الأخبار بالخصوص ولو بالإجمال، يعني العلم الإجمالي الصغير. ولذلك لا يرد علينا هذا الإشكال، لأن الاحتياط فقط في دائرة الصغير وهي الروايات دون الأمارات الأخرى. فتأمل جيدا. ولكن على كل حال هذا الوجه الأول ليس تاما.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أرجو الخروج سريعا لأنه تجاوزنا على وقت الجماعة.